بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: ولما فرغت من ذكر علامات الماضي وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه، ثنيت بالكلام على فعل الأمر. وصل بنا البحث إلى علامة الأمر، وفي هذا البحث أمور. الأمر الأول: ما الوجه في قول المصنف في صدر العبارة علامات الماضي بالجمع، مع أنه لم يذكر إلا علامة واحدة للماضي وهي قبوله تاء التأنيث الساكنة؟ فلماذا قال علامات بالجمع؟ فلا يمكن هنا أن نبقي هذه العبارة على ظاهرها، لا تحمل على الجمع اللغوي، لأن الجمع اللغوي ما زاد على اثنين، كما لا تحمل على الجمع المنطقي، لأن الجمع المنطقي ما زاد على واحد. فماذا نصنع إذن؟ على أن المصنف كرر هذه العبارة مرة أخرى عندما شرع في علامة المضارع، ماذا قال؟ قال: ولما فرغت من ذكر علامات الأمر، مع أنه كما سنلاحظ لم يذكر للأمر إلا علامة واحدة، وهي علامة مركبة. وحين أتم الكلام في علامة الأمر وشرع في حكم في علامة المضارع وشرع في حكم المضارع، كرر العبارة ثالثة: ولما فرغت من ذكر علامات المضارع، مع أنه لم يذكر للمضارع إلا علامة واحدة وهي قبوله لم. فإذن هذه العبارة تكررت، فما المراد منها؟ ذكرت محاولات متعددة من قبل المحشين والشراح في سبيل بيان هذه العبارة، وعمدتها محاولتان. المحاولة الأولى: حاول أصحابها أن يدغدغوا في قوله الماضي، قالوا إن المصنف لا يريد من قوله الماضي في العبارة، لا يريد كلي الماضي، وإنما يريد أفراد الماضي، يريد الفعل دخل، انتصر، خرج، قتل، ضرب، إلى هذه، يريد الأفراد من الماضي. كيف علمنا بأن دخل وانتصر وفرح إلى آخره؟ كيف علمنا بأنها من الأفعال الماضية؟ بسبب دخول تاء التأنيث عليها، فالتاء التي دخلت على انتصر، والتاء التي دخلت على قتل، والتاء التي دخلت على استغنى، والتاء التي دخلت على ضرب، هذه التاء وتلك والثالثة والرابعة كانت علامات للماضي، أي لأفراد الماضي. وحينئذ فمراده من الماضي هنا أفراد الماضي، لا ولا يريد كلي الماضي. المحاولة الثانية: حاول أصحابها أن يدغدغوا بالإضافة، فقالوا إن إضافة المصنف علامات إلى الماضي من قبيل الإضافة الجنسية، والإضافة الجنسية تماما كأل الجنسية تبطل معنى الجمع. وبيان ذلك: إذا قال لك شخص مثلا: أنا لا أشتري الأقلام، لا أشتري الأقلام، أقلام هذا جمع، وأل حين دخلت على الجمع أبطلت معنى الجمعية، لأنه لا يريد حتما نفي عدم شراء جميع الأقلام، هو لا يريد أنا لا أشتري جميع الأقلام في هذا الكوكب، لا، هو لا يشتري جنس الأقلام، ولذلك سيكون كلامه مخالفا للواقع، سيكون كاذبا لو كان قد اشترى قلما واحدا. فأل حين دخلت على الجمع أبطلت حين دخلت على الجمع أبطلت الجمعية، فالمراد حينئذ هو الجنس. وكذلك في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لا تريد الآية هنا أن تتكلم على جميع الصدقات وعلى جميع المساكين وعلى جميع الفقراء، وإنما تتكلم على جنس الصدقات، لا تريد أن جميع الصدقات لجميع الفقراء وجميع المساكين. وليس في وسعه أن يوزع جميع الصدقات على جميع الفقراء والمساكين. فالمراد إذن بيان الجنس، فكما قلنا في ال نقول في الإضافة. فحين أضاف المصنف علامات إلى الماضي بطلت معنى الجمعية في قوله علامات، فالمراد إذن هو الجنس، جنس العلامة فقط. هذه هي المحاولة الثانية. المحاولة الأولى والثانية كلاهما لا يخلو من تكلف وتمحل وتسمح، لأن ديدن العلماء من النحاة أن يذكروا عدة علامات للماضي، أن يذكروا عدة علامات للاسم، أن يذكروا عدة علامات للمضارع. نعم، جاء ابن مالك واكتفى ببعض العلامات، جاء ابن مالك واكتفى ببعض العلامات، وإلا فإنهم مثلا في الماضي يذكرون أن من علامات الماضي أن تدخل عليه لما الحينية، أن يقبل تاء التأنيث، أن تاء التأنيث الساكنة، أن تدخل عليه لما الحينية، لما ذهب، لما قتل، لما هذه بمعنى حين لا لما التي تجزم الفعل المضارع، وسيأتي التفريق بين لما هذه ولما تلك. فإذا ذكر المصنف علامة كافية لتعريف الطالب على نوعية الكلمة فإنها تسد مسد العلامات الباقية، فعلى نحو التجوز له أن يقول ذكرت علامات الماضي، وهذا من باب التجوز فقط وليست من باب التعبير الحرفي الدقي الصناعي كي نحتاج إلى تأويله أو كي يحتاج إلى تأويله. وعلى كل فالأمر سهل، لا نريد أن نطيل في محاكمة هذه الآراء. الأمر الثاني في قوله فعل الأمر، على فعل الأمر، ثنيت بالكلام على فعل الأمر. ثمة خلاف في الواقع بين البصريين والكوفيين في وجود فعل الأمر، والسبب في ذلك أن الكوفيين يرون الأمر صيغة مقتطعة من المضارع وليست صيغة برأسها، ليست مستقلة على حدة في قبال الماضي وفي قبال المضارع، وإنما هي بنت المضارع. ومآل ذلك عندهم أن الأمر هو طلب، فلا بد أن يؤدى بالحرف كما كان النهي يؤدى بالحرف وكما كان النفي يؤدى بالحرف. في النهي تقول مثلا لا تأكل، كذلك ينبغي في الأمر أن تقول لتأكل، فالأمر ليس صيغة برأسها. وعلى خلافهم البصريون، البصريون عدوا الأمر صيغة منفصلة في قبال الماضي والمضارع. والمصنف هنا في كتابه هذا كما في كتابه الشذور يرى مذهب البصريين، كما أنه يرى في المغني مذهب الكوفيين، وهذا ينعكس على الإعراب، لأنك إن كنت من البصريين تقول هكذا مثلا خذ، تقول هذا فعل أمر مبني على السكون، ولكنك لو كنت من الكوفيين ينبغي أن تقول هكذا هذا معرب مجزوم بلام الأمر المحذوفة، لأنه مقتطع من المضارع فلا يكون مبنيا وإنما يكون معربا. هذه الثمرة بين هذا الاختلاف وذلك الاختلاف. على كل قال فذكرت أن علامته التي يعرف بها مركبة من مجموع شيئين، وهما دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة. هذا هو الأمر الثالث في الكلام على علامة الأمر. وعلامة الأمر ليست بسيطة، بل هي مركبة، أي لا بد من توفير قيدين معا ليشكل العلامة للأمر، ليشكل معا العلامة للأمر، وهما دلالته على الطلب، أن تدل الكلمة على الطلب، وأن تقبل ياء المخاطبة. ما المراد بقوله دلالته على الطلب؟ صار واضحا، الدلالة على الطلب تارة تكون بواسطة حرف مستعمل لذلك كما في قولك مثلا لتأكل، وأخرى تكون الدلالة على الطلب بنفس ذات الفعل، أي من دون توسط حرف في البين. ما الذي يريده المصنف من قوله دلالته على الطلب؟ من الواضح أنه يريد النحو الثاني، يريد دلالة الفعل بنفسه على الطلب، لأنه كما قلنا في القطر وفي الشذور لا يرى رأي الكوفيين. فإذا دلالته على الطلب وقبوله يا المخاطبة. طبعا هناك صيغة أخرى لعلامة الأمر ذكرها ابن مالك في الألفية، وهي أن يدل على الطلب وأن يقبل نون التوكيد. وماضي الأفعال بالتمز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم بالنون بنون التوكيد، وكلاهما من حيث المؤدى واحد لا فرق، ولكن المصنف هنا قال قبوله يا المخاطبة. وذلك نحو قم فإنه دال على طلب القيام أي بنفسه، ويقبل يا المخاطبة تقول إذا أمرت المرأة قومي قومي، دال على الطلب وقبل الياء. وكذلك اقعد واقعدي واذهب واذهبي، قال الله تعالى فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي، هذه الفاء فصيحة تكلمنا عليها سابقا، وكلي هذا فعل أمر مبني على حذف النون، والياء ضمير متصل في محل رفع فاعل لكلي، الواو حرف عطف، واشربي أيضا، وعينا هذا منصوب على التمييز، منصوب على التمييز. فإذا بعد أن عرفت أن علامة الأمر مركبة من مجموع شيئين فرع المصنف على ذلك، قال فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة نحو صه بمعنى اسكت، ومه بمعنى اكفف، أو قبلت يا المخاطبة ولم تدل على الطلب نحو أنت يا هند تقومين وتأكلين، لم يكن فعل أمر. لو توفر قيد من القيدين وانتفى القيد الآخر حينئذ لا تكون هذه الكلمة فعل أمر. فلو دلت الكلمة على الطلب بدون أن تقبل يا المخاطبة كانت الكلمة حينئذ اسم فعل ولم تكن فعل أمر. صه مه هذه من أسماء الأفعال، من أسماء أفعال الأمر، وليست هي في ذاتها في نفسها من أفعال الأمر، بل هي أسماء أفعال، أسماء أفعال. وسيأتي في بحث أسماء الأفعال تقسيم، هناك اسم فعل عائد على الماضي يدل على الماضي، هناك اسم فعل دال على المضارع، وهناك ما يدل على الأمر. ولكن في هذه المرحلة فقط على هذه المستوى نقول الفرق بينهما أن الفعل تدخل عليه الضمائر، واسم الفعل لا تدخل عليه الضمائر. مثلا على سبيل المثال تقول صه للمفرد المذكر وللمفرد المؤنث ولجمع الذكور ولجمع الإناث وللمثنى المؤنث وللمثنى المذكر. أما مثلا إذا قلت اسكت تقول يا فلان اسكت، يا هند اسكتي، اسكتوا، اسكتا، إلى آخره. فهذا هو الفرق الذي يمكن أن نميز الفعل من اسم الفعل به في هذه المرحلة الأولى، وسيأتي تفصيل ذلك، وستأتي فلسفة لماذا سمى النحاة اسم فعل الأمر. قالوا هو اسم فعل الأمر، ما الفرق بينهما من حيث الدلالة، من حيث المعنى؟ سيأتي ذلك في آخر الكتاب. قال فلو دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة نحو صه بمعنى اسكت، ومه بمعنى اكفف، أكمل العبارة، كان من أسماء الأفعال ولم يكن من أفعال الأمر. أو قبلت يا المخاطبة ولم تدل على الطلب نحو أنت يا هند تقومين وتأكلين لم يكن فعل أمر وإنما كان من الأفعال المضارع. هذا فعل مضارع، تقومين وتأكلين. هنا ملاحظة في قوله على قوله بمعنى اسكت وبمعنى اكفف. في شرح الشذور هناك ماذا قال؟ في الصفحة 49 بعد 100 ماذا قال هنا؟ قال هذه العبارة، قال: ومثال ما بني على السكون من أسماء الأفعال صه بمعنى اسكت ومه بمعنى انكفف ولا تقل بمعنى اكفف كما يقول كثير منهم. لماذا أيها المصنف؟ قال لأن اكفف يتعدى ومه لا يتعدى، لأن اكفف يتعدى ومه لا يتعدى. حاصل عبارته هناك يريد أن يقول هكذا: إذا أردت أن تفسر اسم فعل من الأفعال، فإذا كان هذا الاسم متعد، إذا كان هذا الاسم متعديا لابد أن تفسره بفعل متعد، وإذا كان لازما فسرته بفعل لازم. أما أن تفسر المتعدي باللازم واللازم بالمتعدي هذا خطأ. فما هو اسم فعل أمر لازم أم متعد؟ نقول هو لازم. فلماذا فسرته إذن بقولك كفوف؟ ها؟ كفوف هذا متعد وليس بلازم، فينبغي أن تفسره بقولك انكفف. فسره هنا، قال: ولا تقل كفوف بما كما يقول كثيرون. ماذا أقول؟ ها؟ قال: قل انكفف، لأنه لا يفسر المتعدي إلا بالمتعدي ولا اللازم إلا باللازم. وهناك قاعدة ستأتي معنا، ما هي هذه القاعدة؟ قال النحاة هكذا: اسم الفعل يعمل عمل فعله في التعدي واللزوم، فإذا كان اسم الفعل يدل على متعد يعمل عمل الفعل المتعد، وإذا كان يدل على لازم يعمل عمل الفعل اللازم، فيحتاج إلى فاعل فقط أو يحتاج إلى فاعل ومفعول به. إلا أن الإنصاف هذا غير صحيح. نعم هذا حسن، هذا هو الأولى، هذا هو الأفصح، ولكنه ليس بواجب، ليس بالضرورة أن تفسر اللازم باللازم والمتعدي بالمتعدي. والمصنف نفسه بعد سطر واحد من هذا الكلام في كتابه شرح الشذور خالف هذه القاعدة التي هو الذي أرشدنا إليها، بعد سطر واحد مباشرة ماذا قال؟ قال: لأن كفوف يتعدى ومه لا يتعدى، ومثال ما بني على الفتح آمين بمعنى استجب. آمين بمعنى استجب، آمين من المفروض أنه لازم، آمين لازم، استجب يتعدى، فكيف فسرت اللازم بالمتعدي أيها المصنف؟ هذا غير تام، غير تام. إذا كان نقاش المصنف مع عدد من النحاة في أنهم ارتكبوا ما هو خلاف، ما هو خلاف الأولى، فكلامه صحيح، أنتم ارتكبتم ما هو خلاف الأولى، ولكن إذا كان كلامه من باب الوجوب ينبغي أن تفسر اللازم باللازم والمتعدي بالمتعدي هذا غير تام. لك أن تفسر اللازم بالمتعدي والمتعدي باللازم. نعم الأولى أن تفسر اللازم باللازم والمتعدي بالمتعدي. الأمر الرابع في حكم الأمر، ذكر المصنف هنا كما ذكر في الماضي، ذكر ثلاثة أحوال للأمر. قال: ثم بينت أن حكم فعل الأمر في الأصل البناء على السكون. قوله في الأصل ثم تحت أنا حكمي بالسكون أو وهم أنا في أفعل وأحكي أفعل
وإن قد يمنع عنه ولكن بدانا نزل ذلك في حكومات أو بين حكوم أو بين حكوم ونحرك وهي يمنع حيث تصدير ملك لا يمكن قلوا إنا وعلمون يغفر لكن إذا قد بيّنوا بسهم كل خطيئة نحن ما يشتل منه وحنا في نتبه نحن على فاتح ماذا تبقى؟ إنا ما هاتفنا هاتفنا أخرى ذلك أقول لك وقفه من قبيل أي في القاعدة لكن ما هو أنه علق الفار ومجلوب بحالة فما عدد نحن بلنت أن حكم فعل العبيد حقيقة أصعد وقفر أنا أعتبر هذا التقييد لأن أصعد من التقييد وقفر
وكيف تكون
هناك لحمة تكون لحكل 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 لحكل
تعالى قل تعالوا أتلوا، وقال الله تعالى فتعالين أمتعكن، تعالين تعالوا. وحينئذ فإذا عرفت أن آخر تعالى مفتوح في جميع أحواله بدون استثناء، ومن ثم أي إذا عرفت ما تقدم بأنه مفتوح في جميع الأحوال بلا استثناء، لحنوا أي خطأوا. لحنوا من؟ قال لحنوا أبا فراس. هناك في العربية لحن مذموم وهناك لحن ممدوح. اللحن المذموم يراد منه أن تخالف قواعد الإعراب، أن ترفع في محل النصب وأن تنصب في محل الرفع وهكذا، هو لحن مذموم. وهناك لحن ممدوح، لحنت له، ألحن لحنا إذا قلت له قولا يفهمه هو فقط ويخفى على غيره. وهذا معنى بديع، هذا موجود في البلاغة، هذا معنى جيد للحن، أنك إذا كنت قادرا على أن توصل الفكرة إلى صاحبها من دون أن يستشعر الآخرون الذين لا ترغب بفهمهم لهذه الرسالة من دون أن يستشعروا ذلك. هذا معنى جيد. الذي نتكلم عليه هنا هو المعنى المذموم، هو اللحن المذموم أي الخطأ. كيف؟ أبو فراس في رومياته، في إحدى رومياته التي أرسلها إلى سيف الدولة حين كان مسجونا، قوله القصيدة المشهورة: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة هل تشعرين بحاله، معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى، ولا خطرت منك الهموم بباله. أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم، تعالي. ولم يقل تعالي، كان ينبغي عليه أن يقول تعالي. ومن ثم لحنوا من قال تعالي أقاسمك الهموم تعالي. طبعا كثير من الشراح علقوا على هذا، الزمخشري له فيه كلام، والسعد التفتازاني له فيه كلام، وخلاصة الأمر أن المصنف هنا وغيره ممن لحنوا، هو ينقل كلامهم، قال ومن ثم لحنوا. الذين لحنوا لم يطلعوا على جميع اللغات، لم يطلعوا على جميع لغات العرب. هناك إشكالية في تتبعهم للغات العرب، لأنهم ذكروا أن لغة أهل الحجاز أن كسر اللام، إذا أسندت الفعل إلى المخاطبة، أو إذا أسندتها إلى واو الجماعة، إذا أسندتها إلى المخاطبة وإذا أسندتها إلى واو الجماعة، هذه لغة في الحجاز لم يأتي على وفقها القرآن الكريم. القرآن الكريم تعالوا تعالينا، ولكن هناك لغة حجازية هكذا. على العموم قال ولما فرغت من ذكر علامات الأمر يأتي والحمد لله.